الآن مؤلف يبين بطلان هذا المذهب. نعم.
ومذهبهم باطل من وجوه، أحدها أنه جناية على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له،
وهذا يوافقون فيه الممثلة، حيث أول ما ذكر هناك أنه جناية على النصوص وتعطيل لها، وهذا مثل ذلك. نعم. الثاني
أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر، فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، ويرى أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل.
وهذا الصرف لا وجه له. الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله عن ظاهره، وهذه جناية، هذا تفصيل للجناية في الوجه الأول. وجه الجناية هنا أنه صرف للكلام عن ظاهره، فالله تعالى يقول لما خلقت بيدي، والمتبادر أنها يد تليق به جل وعلا، والمعطل يقول خلقه بقدرته، هذا صرف للنصوص عن ظاهرها من غير موجب إلا ما يتخيله هؤلاء من اعتقاد التمثيل. نعم. الثالث
أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم وهو محرم، لقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولقوله سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
إذن الثالث هو تضمن هذا المذهب القول على الله تعالى بغير علم، لأنه من عطل ما وصف الله تعالى به نفسه واقترح معنى من قبل نفسه وإن كان النص يحتمله فقد قال على الله تعالى بغير علم، وهو مسلك مذموم. أما الذي قال أثبت لله يدا وهي يد حقيقية على الوجه اللائق بالله، هذا قال على الله كما أخبر عن نفسه، خلافا لمن قال اليد هي القدرة، فإنه قد عطل اللفظ عن ظاهره وقال على الله تعالى بغير علم، حيث قال ليس له يد حقيقية، والله تعالى يخبر عن نفسه بأنه له يد، وهكذا سائر الصفات. نعم. يقول فالصارف
لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفى ما ليس له به علم وقال على الله ما لا يعلم من وجهين.
هذا بيان كيف يكون تعطيل قولا على الله تعالى بغير علم. يقول من وجهين، الوجه الأول
الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا مع أنه ظاهر الكلام،
فقال في مثل قوله تعالى لما خلقت بيدي ليست يد، الله ليس له يد حقيقية، فهذا زعم أن الله تعالى لم يرد هذا بكلامه، وما الذي يدريه أنه ما أراد هذا بكلامه، وهو أصدق القائلين وهو أحسن المتحدثين جل في علاه، وهو العليم الخبير سبحانه وبحمده. لو كان هذا كذلك كما يقول لأتى الله تعالى بصيغة وبيان ينفي عن العباد الضلال ويزيل عنهم الاشتباه، لا سيما في هذا الباب الذي لا سبيل للعقل في إدراكه ومعرفته إلا من طريق السمع والخبر. نعم. الثاني
أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام.
يعني فإذا القول على الله تعالى هنا بغير علم من وجهين، تعطيل ما دل عليه ظاهر النص واقتراح معنى لا يظهر من النص، فكان القول بالتعطيل وإلغاء ما هو ظاهر من كلام الله والتعطيل، وكان أيضا القول على الله تعالى بغير علم بالنظر إلى المعنى الذي اقترحه وهو مخالف لما دل عليه الظاهر. نعم.
وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ مثال ذلك قوله تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال: لم يرد باليدين اليدين الحقيقيتين، وإنما أراد كذا وكذا، قلنا له: ما دليلك على ما نفيت؟ وما دليلك على ما أثبت؟ فإن أتى بدليل وأنى له ذلك، وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإثباته.
طيب صحيح. وبهذا يتضح كيف كان التحريف مذهبا باطلا، وأنه صرف للكلام عن ظاهره إلى معنى، وأنه قول على الله تعالى بغير علم. هذا الوجه الثالث. الوجه الثالث هو بيان أن تعطيل الصفات، تعطيل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه، هو قول عليه بغير علم، وهذا بيان وتفصيل لذلك. الوجه الرابع من أوجه إيش؟ من أوجه إبطال مذهب التعطيل. تقدم الوجه الأول أنه جناية على النصوص، تقدم الوجه الثاني أنه صرف للكلام عن ظاهره من غير موجب، الوجه الثالث أنه قول على الله بغير علم، الوجه الرابع نعم
الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، فيكون باطلا لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها.
إذا الرابع، ما هو الوجه الرابع؟ مخالفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا هو الوجه الرابع من أوجه إبطال التعطيل. ما في ولا كلمة واحدة ولا حرف واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه رضي الله عنهم في بيان أن معاني النصوص غير مرادة. وتظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا من, من, من كلام ربه، وأن هذه النصوص ليست مرادة، ولا يشير ولا مرة واحدة بأن هذه النصوص على غير ظاهرها، بل على العكس يحقق هذه الأخبار على غاية التحقيق. ففي مقام السمع والبصر يقول: إن الله يسمع ويرى، ويشير صلى الله عليه وسلم بأصبعه السبابة والإبهام إلى سمعه وبصره، لا للتمثيل إنما لتحقيق خبره، وأنه سمع حقيقي وبصر حقيقي كما ندركه من سمعنا وأبصارنا من حيث الحقيقة لا من حيث الكيفية. هذا تضليل. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن ظاهر هذه النصوص غير مراد ثم يفعل هذا، ماذا يتبادر للذهن؟ أن النبي لم ينصح الأمة. ولهذا القول بالتعطيل هو تهمة للنبي صلى الله عليه وسلم بعدم النصيحة للأمة. وهؤلاء يقولون طريق السلف أسلم، حتى يتخلصون من هذا اللازم، يقول طريق السلف أسلم وطريق الخلف أعلم وأحكم، وهذا كذب وضلال. طريق السلف أسلم وأعلم وأحكم، وهم خير القرون في الاعتقاد والعمل. ولهذا الوجه الرابع من أوجه إبطال التعطيل أن ذلك مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الوجه الخامس
أن يقال للمعطل: هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ فسيقول: لا. ثم يقال له: هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول: نعم. ثم يقال له: هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ فسيقول: لا. ثم يقال له: هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ فسيقول: لا. هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن.
فإذا كان لا 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 في كل هذه الأسئلة المطروحة، فيقال له: إذا كان الله تعالى أعلم بنفسه، وإذا كان صدق في خبره عن نفسه، وإذا كان أفصح القائلين جل وعلا، وإذا كان أراد من مما أخبر به البيان والإيضاح الذي يزول به الالتباس ويكشف به ما لله من كمال، إذا كنت تقر بهذه الأمور الأربعة فلماذا تتسلط على النصوص وتقول إن ظاهرها غير مراد؟ بل بعضهم يقول ظواهر النصوص كفر نعوذ بالله، حيث إنها تدل على التمثيل، وهذا من غاية التهور في وصف القرآن بما هو منه بريء. إذا كانت الأجوبة لا 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 في الأسئلة الأربعة، كان لزاما على الصادق الطالب الحق أن يقول سمعنا وأطعنا. نقف عندما أخبر الله تعالى به عن نفسه وما أخبر به عنه رسوله من غير تمثيل ولا من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. هذا باعتبار بالنظر إلى خبر الله عن نفسه. ينتقل الآن إلى ما يتصل بخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، لأنهما الطريقان اللذان يعلم بهما ما لله من كمالات، خبر الله عن نفسه أو خبر رسوله عنه صلى الله عليه وسلم. يقول أما باعتبار
ما جاء في السنة فيقال له هل أنت أعلم بالله من رسول الله من رسوله صلى الله عليه وسلم، فسيقول لا، ثم يقال له هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله صدق وحق، فسيقول نعم، ثم يقال له هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسيقول لا، ثم يقال له هل تعلم أن أحدا من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسيقول لا، فيقال له إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره اللائق به، وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟ وماذا يضيرك إذا أثبتت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه على الوجه اللائق به، فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا؟ أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين؟ أوليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك، فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه؟
طيب، هذا كلام المؤلف رحمه الله في الوجه الخامس لإبطال ما عليه المعطلون. وهذه الأسئلة هي بعد هذا التقرير الأخير من قوله فيقال له، كل هذا بعد تسليمه بما تقدم. إذا كان يسلم بما تقدم فالنتيجة أن يقبل النصوص وأن يسلم لها. طيب، إذا لم يقر، قال لا، مع إقراري بكذا وكذا وكذا بأن الله أعلم ورسوله أعلم وبأن الله جل وعلا أفصح وأبين وأن النبي أفصح الخلق وأن الله تعالى أحسن حديثا وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وأن الله تعالى أراد البيان والإيضاح وأن النبي صلى الله عليه وسلم نصح للأمة، كل هذه التقريرات إذا قررها وقال أنا سأبقى على التأويل والنصوص لا تدل على ما دل عليه ظاهرها، فنقول له أنت كاذب في أجوبتك. هذا لازم، لأنه إذا كان مقرا على وجه الحقيقة فسيقبل قول الله ورسوله ولن يجادل ولن يماري في الإقرار بما دل عليه كلام الله وبما دل عليه كلام رسوله، لكنه قد يقل التزاما، لأن ما أحد يمكن، ما هناك مسلم يمكن يقول أن هناك أعلم من الله أو هناك أعلم من رسوله، ولا يمكن أن يكون هناك أفصح ولا أنصح ولا يعني أحسن حديثا وأجمع كلاما، لكن قد يقول ذلك بلسانه ولا يعتقده بقلبه، لأنه لو اعتقده بقلبه على وجه الحقيقة للزمه التسليم للنصوص. الوجه السادس في إيش؟ إحنا ما زلنا نرد على بدعة التعطيل. نعم.
الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم.
وهذه قاعدة، بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، فكل قول يلزم عليه لازم باطل فإنه باطل. وهذا من الأدلة العقلية المتفق عليها أن لوازم الباطل باطل، اللوازم الباطلة تدل على بطلان القول، ولو كان حقا لما لزم عليه هذا الباطل، والتعطيل يلزم عليه الباطل. طب يقولون النصوص يلزم عليها باطل، تقدم لنا أنه لا يمكن أن يلزم على قول الله أو قول رسوله لازم باطل بالكلية، لكن قد تتخيل العقول أو تتوهم الأذهان شيئا من الباطل في نصوص الله تعالى أو نصوص رسوله، لكن هذا
البطل ليس من لوازم النصوص، إنما هو من خيالات وأذهان المتخيلين لهذه البنون الكاذبة والأوهام الفاسدة. نعم.
فمن هذه اللوازم
بيان لوازم الباطل التي تلزم على مذهب التعطيل. نعم. ذكر جملة تصل إلى ستة لوازم.
أولا أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه، وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر، لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء. قال نعيم بن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري رحمهما الله من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. انتهى كلامه. ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك.
هذا الوجه الأول بيان اللوازم أو هذا اللازم الأول من مذهب التعطيل، أن ظاهر النصوص كفر، هذا اللازم الأول، أن لازم مذهب التعطيل اعتقادهم أن ظواهر النصوص كفر، وهذا لا يمكن أن يقوله مؤمن يؤمن بالله ورسوله.